إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ تحييكم وتبث برامجها يوميا من الساعة الخامسة حتى العاشرة مساء حسب التوقيت الشتوي للعراق، أي من الثانية حتى السابعة حسب توقيت غرينتش، وذلك على الموجات القصيرة 25 و31 و49 متر. وسيعاد بث هذه الفترة صباح غد من الساعة الخامسة حتى العاشرة بتوقيت العراق الشتوي، أي من الثانية حتى السابعة بتوقيت غرينتش، وعلى نفس الموجات العاملة.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية في براغ. سيداتي وسادتي، طابت أوقاتكم والسلام عليكم. هذا سامي شورش يحييكم ويعرض لكم أهم فقرات برامجنا لهذا اليوم السبت 16 شباط 2002. بعد انتهاء هذا العرض تستمعون إلى نشرة مفصلة للأخبار العالمية يقدمها فوزي عبد الأمين. تليها جولتنا اليومية المعتادة على أبرز العناوين العراقية في صحف عربية صادرة اليوم، وهي من إعداد وتقديم أكرم أيوب. وبعد نشرة موجزة لأبرز الأخبار العراقية لهذا اليوم، موعدكم مع حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي موزايك، وهي من إعداد وتقديم أحمد الركابي، وتتضمن حلقته لهذا الأسبوع حوارا مع مهندس عراقي عمل قبل هروبه من العراق في مواقع سرية لتطوير أسلحة الدمار الشامل في أطراف بغداد. في الساعة الثالثة من فقرات برامجنا لهذا اليوم تستمعون إلى عرض لتقرير أعده محلل سياسي في إذاعة أوروبا الحرة عن الزاوية العراقية في السياسة الخارجية للإدارة الأمريكية الحالية. ثم تستمعون إلى عرض شامل لما نشرته صحف غربية بارزة عن الشأن العراقي، هذا إضافة إلى تقرير آخر من واشنطن حول العلاقات الأمريكية السعودية وتأثير هذه العلاقات على تطورات الشأن العراقي. وضمن فقرات برامجنا لهذا اليوم ثلاثة برامج أسبوعية أخرى. مواويل، وهو من إعداد وتقديم فالح حسون الدراجي. العراق في أسبوع، وهو من إعداد وتقديم محمد إبراهيم. وأخيرا الملف الاقتصادي، من إعداد وتقديم ناظم ياسين. سيداتي وسادتي، يتمنى أن تقضوا وقتا طيبا مع فقرات برامجنا لهذا اليوم، وشكرا لحسن استماعكم.
سيداتي سادتي، طابت أوقاتكم بكل خير. من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ، أحييكم وأقدم لحضراتكم نشرة الأخبار العالمية أستهلها بعناوين بعض الأخبار. الرئيس الأمريكي يتعهد بإرسال متطوعين إلى أفغانستان ودول أخرى لنشر المعايير العالمية. مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية يجتمع في مصر مع الرئيس حسني مبارك. الجيش الإسرائيلي يقتل 3 فلسطينيين على الأقل خلال اشتباكات وقعت اليوم في قطاع غزة. هذا وفي النشرة أخبار مفصلة أخرى. تعهد الرئيس الأمريكي جورج بوش يوم أمس الجمعة بإرسال متطوعين أمريكيين إلى أفغانستان ودول أخرى في آسيا الوسطى لنشر ما أسماه بالمعايير العالمية التي نقدرها كثيرا. وكالة الأنباء أضافت أيضا أن الرئيس الأمريكي أعرب في كلمته عن حال الأمة، أعرب عن ضرورة مضاعفة حجم فيالق السلام التي تضم حاليا 7,000 متطوع يخدمون في 70 دولة. وفي السياق ذاته أعلن الرئيس بوش يوم أمس أن فريق تقييم سيرسل إلى العاصمة الأفغانية كابول خلال الأسابيع القادمة لتمهيد الطريق أمام متطوعي السلام الذين سيساهمون في إعادة إعمار أفغانستان. وأكلات الأنباء أضافت أيضا أنه سيتم إرسال فريق تقييم ومتطوعين إلى أوزبكستان وتركمانستان وأذربيجان بالإضافة إلى البوسنة والهرسك. بحث مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية جورج تينيت صباح اليوم السبت مع الرئيس المصري حسني مبارك الوضع في الأراضي الفلسطينية. وكالات الأنباء أوضحت أن الاجتماع عقد في شرم الشيخ وقد استغرق نحو ساعة وربع الساعة وحضره السفير الأمريكي في مصر. ومن الجدير بالذكر أن تينيت زار مصر في شهر حزيران الماضي أثناء محاولته إقناع الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، عرف آنذاك بخطة تينيت التي لم توضع حتى الآن موضع التنفيذ. أعلن مسؤولون أمنيون إسرائيليون أن قوات الجيش قتلت اليوم السبت 3 فلسطينيين على الأقل خلال اشتباكات وقعت اليوم في قطاع غزة. الحادث وقع بعد أن توغلت 4 دبابات إسرائيلية في القطاع بهدف السيطرة على بعض المواقع التابعة للسلطة الفلسطينية. ويأتي التوغل الإسرائيلي ردا على الهجوم الذي تعرضت له دبابة إسرائيلية قبل يومين وأسفر عن مقتل 3 جنود إسرائيليين. على صعيد آخر، نقلت وكالات الأنباء عن الجيش الإسرائيلي أن فلسطينيين أطلقوا صاروخا من طراز القسام 2 على مدينة كفار عزة الإسرائيلية القريبة من قطاع غزة دون الإشارة إلى وقوع إصابات أو أضرار. وفي الشأن الفلسطيني أيضا، يواصل وزير الخارجية الألماني يوشكا فيشر زيارته إلى المنطقة التي تستمر 3 أيام، حيث يجري اليوم السبت محادثات مع رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات في مدينة رام الله في الضفة الغربية. وفي غضون ذلك، جدد الاتحاد الأوروبي يوم أمس دعمه لإقامة دولة فلسطينية داعيا في الوقت نفسه إلى وقف الإرهاب. من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ، نواصل مستمعينا الكرام جولتنا على أهم الأخبار العالمية. أفادت وكالات الأنباء أن الحكومة الأفغانية المؤقتة أصدرت أوامر بالطرد والاعتقال بحق 4 مسؤولين في وزارة الداخلية لعلاقتهم بمقتل وزير الطيران المدني الأفغاني الدكتور عبد الرحمن. الوكالات أضافت أيضا أن 3 مسؤولين يعملون في دوائر المخابرات والدفاع ووزارة العدل قد فصلوا وصدرت بحقهم أوامر اعتقال في الخارج بعد فرارهم إلى المملكة العربية السعودية إثر الحادث. هذا وقد أوضح مراسل إذاعة أوروبا الحرة في كابل أن المسؤولين هم نائب وزير المخابرات عبد الله جان توحيدي والجنرال كنار بيغ ومن وزارة العدل ساران كول حليم. ومن جهة أخرى، أكدت حكومة المملكة العربية السعودية أنها ستعتقل المتهمين 3 وتعيدهم إلى أفغانستان. أعلنت وزارة الخارجية التركية اليوم السبت أن أنقرة باشرت بإرسال قوات عسكرية إلى أفغانستان للانضمام إلى قوة حفظ الأمن الدولية العاملة هناك. الوزارة التركية أوضحت في بيان أصدرته بهذا الشأن أن وحدة تركية أولية غادرت يوم أمس الجمعة إلى كابول. هذا ولم تتوفر لدى المصادر العسكرية التركية أي إيضاحات عن دور القوات التركية وأماكن انتشارها في أفغانستان. وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة التركية قررت إرسال 261 جنديا يعملون ضمن القوات الدولية بقيادة بريطانيا لحفظ السلام في أفغانستان. أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية اليوم السبت أن رجال الإنقاذ انتشلوا لحد الآن 37 جثة تعود أغلبيتها إلى نساء لقوا حتفهم في حادث تحطم طائرة إيرانية كانت تقوم برحلة داخلية. من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ، قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار العالمية. السلام عليكم ورحمة الله. We'll be right back.
العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، تلتقون الآن مع الزميل سامي شورش في عرض جديد لأهم التطورات السياسية على صعيد الشأن العراقي، كما بثتها وكالات عالمية أو نشرتها صحف غربية أو وافانا بها مراسلون في عدد من مواقع الأحداث المهمة. كل ذلك يأتيكم عبر ملف يومي شامل.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، نتابع في ملف اليوم عددا من التطورات والمستجدات السياسية على صعيد الشأن العراقي، ونركز في هذا الخصوص على محطات ومحاور، أبرزها نائب الرئيس الأمريكي يعرب عن قناعته أن واشنطن ستلقى الدعم المطلوب من الأمريكيين وحلفاء الولايات المتحدة في حال قررت توجيه ضربة عسكرية إلى العراق. خبراء عسكريون أمريكيون يرون أن القدرة العسكرية العراقية ضعيفة الآن مقارنة بما كانت عليه عام 1991، لكنهم يحذرون في الوقت نفسه من أن ضرب العراق لا يخلو من المغامرة. وزراء الخارجية الروسي والفرنسي يدعوان بغداد إلى السماح بعودة مفتشي الأسلحة، ويؤكدان في الوقت نفسه أن على واشنطن أن لا تستعجل في استخدام الخيار العسكري. الزعيم اليميني النمساوي يورغ هايدر الذي زار بغداد والتقى صدام حسين قبل أسبوع يعلن انسحابه من الحياة السياسية بعد حملة الاستنكارات التي واجهتها زيارته إلى العراق. ورئيس الوزراء التركي لا يتوقع هجوما وشيكا من العراق. هذه المحاور وأخرى غيرها في ملف اليوم الذي أعده ويقدمه سامي شورش، والذي يتضمن أيضا تقارير ورسائل صوتية ومقابلات أجراها عدد من مراسلينا. لمحت الإدارة الأمريكية إلى استعدادها لمهاجمة العراق، لكنها قالت إنها ما زالت تدرس إيجاد حلفاء وتحديد موعد لبدء الهجوم. في هذا الإطار أشارت وكالة رويترز للأنباء إلى الكلمة التي ألقاها نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني أمام مجلس العلاقات الخارجية، وأعلن فيها أن الإدارة عازمة على استخدام كل الوسائل المتاحة على الأصعدة العسكرية والدبلوماسية والاستخباراتية لمعالجة القلق الناشئ عن امتلاك العراق لأسلحة الدمار الشامل، معربا عن اعتقاده أن الشعب الأمريكي والمجتمع الدولي سيؤيدان أي رد قوي وحازم من واشنطن ضد العراق. يشار إلى أن تشيني سيقوم الشهر المقبل بجولة على 9 دول عربية إضافة إلى بريطانيا وتركيا للبحث مع زعماء هذه الدول في مسارات الحرب الدولية ضد الإرهاب. وكالة فرانس بريس للأنباء نقلت عن الخبيرة في الجامعة الأمريكية بواشنطن ماري جين ديب أن الدلائل جميعها تشير إلى أن الولايات المتحدة في صدد التحضير لعمل عسكري ضد العراق، مضيفة أن موافقة بغداد على عودة المفتشين قد تؤدي إلى إزالة أي مبرر للضربة العسكرية. لكن في حال واصلت بغداد رفضها التعاون مع المفتشين الدوليين، فإن احتمالات الحرب ستزداد، لأن هذا الرفض يعني أن هناك أشياء تريد بغداد إخفاءها. أما في مجلس العلاقات الخارجية حيث ألقى تشيني كلمته، فقد أكد عضو المجلس لورانس كورب أن العمل العسكري ضد العراق قد لا يتطلب سوى تنسيقا محددا مع المؤتمر الوطني العراقي المعارض واستخدام نحو 50,000 جندي أمريكي، إضافة إلى شن غارات مكثفة على مواقع استراتيجية في العراق. لكن ماذا عن موعد وقوع الضربة العسكرية؟ فرانس بريس قالت إن المحللين يرون أن هذه الضربة قد تقع بعد 3 مواعيد مهمة تنتظرها الولايات المتحدة: جولة ديك تشيني في منتصف آذار المقبل، واجتماع مجلس الأمن في أيار المقبل للبحث في نظام العقوبات المفروض على العراق، والانتخابات التشريعية الأمريكية في تشرين الثاني المقبل. مستمعين الأعزاء، نبقى في إطار الكلمة التي ألقاها ديك تشيني في مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي مع مراسلنا في واشنطن وحيد حمدي الذي يتابع أهم المحطات في كلمة تشيني.
أكد نائب الرئيس الأمريكي ريتشارد تشيني في خطاب هام أن دول العالم المختلفة وخاصة حلفاء وأصدقاء الولايات المتحدة سيدعمون الموقف الأمريكي إذا اعتمدت واشنطن تدابير عسكرية واسعة ضد العراق، ولكنه أكد أيضا أن إدارة الرئيس جورج بوش ما زالت تتدارس الخيارات المختلفة. ريتشارد تشيني نائب الرئيس الأمريكي:
Prospect of how we deal with sort of what comes next is where we're going from here in terms of the overall war on terror.
بخصوص توجهنا الآن في المرحلة الثانية من الحرب ضد الإرهاب، هناك عدة نقاط هامة يجب أن ألفت نظركم لها. فعندما نتعامل مع الشأن العراقي فإن تعاملنا سيكون متعدد الجوانب، وبعض هذه الجوانب سيكون علنيا وواضحا للجميع، مثل ما حدث في أفغانستان حينما ذهبنا إلى هناك للقضاء على نظام طالبان. لكن بعض الجوانب الأخرى قد لا ترى النور أو يعرف الناس عنها أي شيء، إذ ينبغي أن نعمل بشكل سري إلى حد ما في هذه المناطق. ولقد أوضح الرئيس بوش أن العراق على قمة أولوياتنا، وأننا سنستخدم كل البدائل المتاحة أمامنا بما في ذلك العسكرية والاستخبارية والدبلوماسية.
ويقول ديفيد ماك رئيس معهد الشرق الأوسط أن اتهام الرئيس جورج بوش للعراق وإيران وكوريا الشمالية بأنهم يمثلون دول محور الشر قد تكون له أضرار كبيرة على إمكانية نجاح الولايات المتحدة في توفير الدعم الإقليمي المطلوب لشن حرب واسعة ضد العراق. ديفيد ماك رئيس معهد الشرق الأوسط بواشنطن:
If you prosecute stronger actions against Iraq than have been conducted.
إذا اتخذت الولايات المتحدة تدابير عسكرية ضد العراق، وكانت هذه التدابير أكبر من التي اتخذت خلال العشر سنوات الماضية، فإننا يجب أن نضمن أن تكون إيران محايدة على أقل تقدير إذا لم نتمكن من إقناعهم بالتعاون معنا لإنجاح مهمتنا. ولكن عندما ضم الرئيس بوش إيران مع العراق وكوريا الشمالية، فإن ذلك قضى على إمكانية تعاون إيران مع مجهودنا العسكري لتغيير نظام الحكم في بغداد.
وسألت ديفيد ماك لماذا استخدم الرئيس جورج بوش هذا الشعار الجديد الآن، فأجاب:
The primary audience that President Bush was addressing was the American people.
إن الجمهور الرئيسي الذي كان الرئيس بوش يخاطبه عندما استعمل شعار محور الشر هو الشعب الأمريكي، ولذلك كان عليه أن يبسط قضايا هامة ومعقدة تتعلق بالسياسة الخارجية لهذا الشعب. ولكن ذلك شيء خطير، وأنا كدبلوماسي محترف كنت دائما أنتقد المسؤولين عندما يبالغون في تبسيط قضايا السياسة الخارجية المعقدة كما حدث في هذه المرة.
وكان وزير الخارجية الأمريكي كولين باول قد أكد مجددا في مجلس النواب أثناء الإدلاء بشهادته أن السياسة الأمريكية المعلنة تجاه العراق هي تغيير نظام الحكم. كولين باول وزير الخارجية الأمريكي:
The president also, however, is committed to regime change, as was the previous president.
إن الرئيس جورج بوش ملتزم بسياسة تغيير النظام في بغداد كما فعل الرئيس السابق، وتغيير النظام ما زال هو السياسة الأمريكية تجاه العراق، ولكن الاتفاق على كيفية تغيير النظام وهل يتم ذلك من خلال دعم المعارضة العراقية أو من خلال العمل العسكري المباشر أو بطرق أخرى، والرئيس ما زال يتدارس هذه الاحتمالات.
ويقول ديفيد ماك رئيس معهد الشرق الأوسط إن الإعداد لأي عمل عسكري سوف يستغرق شهور.
الوزير كولين باول أثناء الإدلاء بشهادته في الكونغرس أوضح أن الولايات المتحدة ستحتاج إلى مرحلة إعداد تبلغ عدة شهور، ومن الواضح أن نائب الرئيس ريتشارد شيني سيتشاور مع أصدقائنا وحلفائنا في المنطقة أثناء زيارته المقبلة. وإدارة الرئيس بوش حريصة على سماع وجهة نظر حكومات الدول المجاورة.
وشرح نائب الرئيس الأمريكي ريتشارد شيني أن امتلاك العراق لأسلحة الدمار الشامل هو الذي يضع الشأن العراقي على قمة أولويات إدارة الرئيس جورج بوش.
Iraq is clearly, as again as the president pointed out in his State of the Union speech, very much of concern.
إن العراق محل اهتمامنا ليس بسبب برنامجه النشيط لإنتاج أسلحة الدمار الشامل فحسب، بل لأنه استخدم هذه الأسلحة بالفعل ضد الإيرانيين أثناء الحرب العراقية الإيرانية، كما استخدم هذه الأسلحة ضد الكرد من شعبه. كما تعرفون فإن العراق طرد المفتشين الدوليين منذ 3 سنوات وما زال يحاول زيادة قدراته لإنتاج أسلحة الدمار الشامل.
وأوضح كولين باول أن عودة المفتشين الدوليين للعراق أصبح المطلب الرئيسي لإدارة الرئيس جورج بوش في الوقت الحالي.
President, as he said earlier today in response to a question, all options are available to him and he's pursuing them all. He's
لقد قال الرئيس بوش إن كل الخيارات متوفرة أمامه الآن وأنه سيأخذ كل هذه الخيارات في الاعتبار بما في ذلك الخيارات السياسية والدبلوماسية، كما أنه يراجع أيضا الخيارات غير الدبلوماسية، ولكنه لم يتخذ بعد القرار النهائي حول كيفية التحرك. ويركز الرئيس بوش الآن على أهمية عودة المفتشين الدوليين وتمرير قانون العقوبات الذكية في مجلس الأمن، وفريق المفتشين مستعد للعودة. ولقد كرر الرئيس بوش مطالبه بضرورة عودة المفتشين الدوليين للعراق.
وتأتي هذه التصريحات وسط أجواء تزايد فيها التلميح باستخدام القوة، ومع ذلك أكد بعض خبراء الشأن العراقي أن هدف ذلك هو دفع الرئيس صدام حسين لقبول عودة المفتشين الدوليين للعراق. وحيد حمدي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، واشنطن.
من ناحية أخرى، رأى خبراء عسكريون أمريكيون أن القدرة العسكرية لنظام الرئيس العراقي ضعيفة إلى حد كبير مقارنة بأوضاعها في عام 1991، لكن مع هذا فإن مهاجمة العراق لا تخلو من المغامرة على حد تعبير الخبراء العسكريين الأمريكيين. في هذا الإطار قالت وكالة فرانس بريس للأنباء إن الجيش العراقي يبلغ الآن نصف حجمه في عام 1991، كما أن جزءا كبيرا من دباباته ومعداته الحربية أصبحت غير صالحة للاستخدام نتيجة التقادم والعقوبات الدولية طوال العقد الماضي. أما القدرة العسكرية الأمريكية فإنها شهدت خلال السنوات 10 الماضية تطورا كبيرا في إمكاناتها التكنولوجية والحربية. فرانس بريس نقلت عن المحلل السياسي الأمريكي في معهد بروكينجز الأمريكي مايكل أوهانلون أن إطاحة الرئيس العراقي تتطلب احتلالا بريا يقوم به جيش قوامه 200,000 جندي، مع التحسب لقتال داخل المدن حرص الجيش الأمريكي على تجنبه في حرب عام 1991. ولفتت الوكالة إلى أن عددا من كبار المسؤولين الأمريكيين في الإدارة الحالية مثل وزير الدفاع دونالد رامسفيلد ونائبه بول وولفويتس معروفون بأنهم دعوا قبل وصولهم إلى الإدارة إلى دعم جماعات المعارضة العراقية وشن غارات جوية مكثفة لفتح الطريق إلى بغداد، لأن عملا كهذا سيجعل معظم الجيش العراقي يخرج عن ساحة الحرب على حد ما كانوا يقولونه. لكن مع ذلك كان هناك بين العسكر الأمريكيين من يعارض هذه النظرة، مثل المبعوث الخاص الحالي إلى الشرق الأوسط القائد السابق للقوات الأمريكية في منطقة الخليج أنطوني زيني، الذي كرر مرات عدة
معارضته لدعم جماعات المعارضة العراقية لكونها مشتتة ومقسمة. في محور أمريكي عراقي آخر، ذكرت وكالة فرانس بريس أن وزير الخارجية الأمريكي كولن باول جدد العمل بقانون يحظر استخدام جواز السفر الأمريكي لزيارة العراق أو العبور من خلاله إلى دولة أخرى. أكد وزيراء الخارجية الفرنسي والروسي في اجتماع عقداه في باريس بأن حكومتيهما تقفان موقفا موحدا مع المجتمع الدولي إزاء ضرورة عودة المفتشين الدوليين إلى العراق، لكنهما أشارا في الوقت ذاته إلى أن موسكو وباريس لا تحبذان انتهاج خيارات عسكرية لحل الأزمة الدولية القائمة مع العراق. تفاصيل ذلك مع مراسلنا في باريس شاكر الجبولي.
اتفقت باريس وموسكو على توسيع جهودهما المشتركة صوب العراق من أجل تحقيق هدفين في وقت واحد، وإن إفهام بغداد بأن عودة فرقة التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل قضية غير قابلة للنقاش وهي موضع إجماع الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي. والنقطة الثانية إقناع واشنطن بأن الخيار العسكري ليس هو أفضل الحلول بالوقت الحاضر، مع التأكيد على مساندة مشتركة لجهود هذه الأخيرة فيما يخص تعاون العراق مع الأمم المتحدة. وعندما سألت إذاعة العراق الحر مسؤولا في الخارجية الفرنسية عن معنى إفهام العراق بأن عودة المراقبين ليست موضع نقاش، أجاب: العراق يربط وبشكل غير موضوعي بين هذه النقطة ومستقبل العقوبات الدولية، فأي حلحلة لمسألة العقوبات ستكون نتيجة طبيعية للتعاون غير المشروط مع الأمم المتحدة وليس العكس. ومن هنا فإن تفسير النقطة التي أشرتم إليها يضيف هذا الدبلوماسي هو أن أحدا لا يستطيع مساعدة بغداد على تجاوز أزماتها تدريجيا إن هي لم تتخذ خطوات واضحة في مسألة السماح للمراقبين الدوليين بالعودة وبشكل سريع، لأن الوقت يؤكد هذا الدبلوماسي الفرنسي لا يسير في صالح التيارات الرافضة للجهد العسكري، مشيرا إلى وجود تشابه بين ما يجري اليوم وما حدث عام 1998. ويعلق هذا الدبلوماسي على المشاورات التي عقدت أمس وزارة الخارجية الفرنسية بين أوبير فيترين وإيغور إيفانوف، يعلق عليها بقوله: إنها كانت ناجحة في مختلف الاتجاهات وأظهرت مرة أخرى تطابق وجهات نظر باريس وموسكو في كل ما يخص الشرق الأوسط، مؤكدا بأن الموقف من العراق ثابت وشديد التقارب، حيث تخفيف العقوبات الدولية وإعادة تأهيل علاقات بغداد مع الأمم المتحدة ومعهما، يضيف هذا الدبلوماسي، ابتعاد العراق عن زعزعة استقرار المنطقة كانت من بين النتائج المهمة لهذه المشاورات، والتي كان الرئيسان جاك شيراك وفلاديمير بوتين قد اتفقا في باريس الشهر الماضي على استمراريتها، حسب ما يؤكد ذلك هذا الدبلوماسي بالصلة المباشرة بالشأن العراقي في الخارجية الفرنسية. وحسب معلومات إضافية حصلت عليها الإذاعة من مصادر فرنسية وأخرى روسية، فإن مجمل هذه النتائج ستعرض على الأمين العام للأمم المتحدة الذي سيعرضها بدوره على الوفد العراقي الذي قد يلتقيه للغاية ذاتها في الأيام المقبلة، فيما ستقوم موسكو من جانبها بدور ضاغط هذه المرة على العراق لوضعه في صورة الحرج الدولي من استمرار المماطلة الدبلوماسية التي لا تجعل العمل العسكري مستحيلا. مما ينبغي معه توضح نفس المعلومات الدبلوماسية إعادة ترتيب الأولويات بحيث تكون عودة لجان تفتيش قريبة ومنظمة، وهو ما لا نستبعده أيضا، حيث بعض الإشارات الإيجابية تؤكد هذا الموضوع على حد قول دبلوماسي روسي يرى في تصريحات نائب رئيس الوزراء العراقي طارق عزيز إلى صحيفة فرانكفورتر الألمانية، يرى فيه بداية التعدى التنازلي للرفض العراقي حسب وصفه. وكان عزيز قد قال لمراسل الصحيفة: إننا على استعداد تام لحل كافة نزاعاتنا مع الغرب، والتي يفسرها الدبلوماسي الروسي بقوله: هي مجمل الخلافات بين العراق والأمم المتحدة. جدير بالذكر أن أوبير فيترين وإيفانوف قد اتفقا مرة أخرى أيضا على ضرورة تواصل التشاور، لأن الموضوع العراقي يشكل حرجا حقيقيا، وأن المشاورات بين الجانبين تفيد في حلحلة الأمور تفاديا للأسوأ من الاحتمالات. زاكر الجبوري، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، باريس.
من جهة أخرى عبرت بغداد عن امتنانها وشكرها لروسيا التي تحدثت بحسب الحكومة العراقية ضد مبدأ محور الشر الذي أشار إليه الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش. وكالة إيترتاس الروسية للأنباء نقلت عن السفير العراقي لدى روسيا مزهر الدوري أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته إيغور إيفانوف حددا الطبيعة الخاطئة لتصنيف الرئيس بوش العراق ضمن محور دول الشر. في موضوع عراقي روسي آخر، قال رئيس البرلمان الروسي غينادي سيلزنيوف إنه يؤيد حكومة بلاده في سياستها القائمة على أن من غير المقبول للولايات المتحدة استخدام القوة العسكرية ضد العراق. هذا في حين نقلت وكالة إيترتاس عن رئيس لجنة الدفاع في الدوما الروسية أندري نيكولايف أن من الخطأ ضرب العراق لأن حربا كهذه ستفرز نتائج غير محسوبة. من ناحية أخرى، يعقد نائب وزير الخارجية الروسي ألكساندر سلطانوف في أبوظبي اجتماعا اليوم السبت مع نظيره الإماراتي سيف بن سعيد للبحث في أمور وقضايا عدة بينها التطورات الجارية على صعيد الشأن العراقي. أعلن الزعيم اليميني النمساوي يورك هايدر أنه قرر الانسحاب من الحياة السياسية والاستقالة من حزبه المشارك في الائتلاف الحكومي الحالي في فيينا. قرار هايدر جاء بعد تزايد الضغوط على حزبه والحكومة النمساوية بسبب زيارة قام بها الأسبوع الماضي إلى بغداد حيث التقى الرئيس العراقي. في هذا الإطار لفتت فرانس بريس إلى أن نائبة المستشار النمساوي زعيمة حزب الحرية النمساوي الذي ينتمي إليه هايدر سوزانا ريس باصر قطعت زيارة كانت تقوم بها إلى واشنطن لتعود إلى فيينا بعد الأزمة السياسية التي أشعل فتيلها هايدر بزيارته بغداد. يذكر أن زيارة هايدر إلى بغداد لاقت احتجاجات واسعة بين المسؤولين الحكوميين وأحزاب المعارضة النمساوية. في السياق ذاته أشارت فرانس بريس إلى أن اثنين من كبار المسؤولين في الحكومة النمساوية اعتبرا زيارة هايدر إلى بغداد قضية داخلية نمساوية، وقالا إن الأجهزة الحكومية ستتولى التحقيق فيها، لكنهما ردا بقوة على دعوات خارجية إلى رفع تقرير إلى الأمم المتحدة حول نتائج هذا التحقيق. يذكر أن الخارجية الأمريكية طالبت الخميس الماضي الحكومة النمساوية بإجراء تحقيق في ملابسات زيارة هايدر إلى بغداد وتقديم نتائجه إلى الأمم المتحدة. كررت أنقرة معارضتها لتوجيه ضربة عسكرية أمريكية إلى العراق، لكنها أكدت في الوقت نفسه أنها لا ترى أي تهديد عراقي ضد المنطقة. فرانس بريس نقلت عن رئيس الوزراء التركي بولند أجفيت في مقابلة مع قناة تلفزيونية تركية أن المجتمع الدولي اتخذ إجراءات عدة لمنع العراق من إلحاق الأضرار بالآخرين، مضيفا أن بغداد تتعرض إلى ضغوط دولية كبيرة وتواجه في الوقت نفسه مشكلات عويصة، وهذا ما يجعله عاجزا عن تهديد المنطقة على حد تعبير رئيس الوزراء التركي. إلى ذلك دعا أجفيت واشنطن إلى الأخذ في عين الاعتبار حجم الأضرار الاقتصادية التي ستلحق بتركيا في حال تعرض العراق إلى حرب جديدة. من جهة أخرى صرح وزير الخارجية العراقي ناجي صبري الحديثي الذي عاد إلى بلاده قادما من أنقرة بأنه أبلغ المسؤولين الأتراك بأن الاستقرار في المنطقة يعتمد على إزالة أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط. يشار إلى أن بغداد التي يتهمها المجتمع الدولي بامتلاك أسلحة للدمار الشامل دأبت على الدعوة إلى تخلية الشرق الأوسط بما فيها إسرائيل من الأسلحة المهجورة. في محور آخر، أنهى أندرياس مافروماتيس المقرر الدولي لحقوق الإنسان في العراق التابع للأمم المتحدة أول زيارة منذ 10 سنوات إلى العراق، استغرقت 4 أيام وتضمنت لقاءات مع عدد من المسؤولين العراقيين بينهم وزير الخارجية ناجي صبر الحديفي. لم يعلن المقرر الدولي نتائج زيارته، كما لم يتحدث عن تفاصيلها، لكن وكالة فرانس بريس نقلت عنه أنه شاهد في العراق كل ما أراد مشاهدته. عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي مفيد الجزائري تحدث إلى مراسلنا في أربيل أحمد سعيد حول أهمية هذه الزيارة، وقال ردا على سؤال من المراسل:
زيارة السيد مافروماتيس كما هو معروف كانت الأولى من نوعها منذ أكثر من 10 سنوات ربما، وكانت ذات طبيعة في الحقيقة لهذا السبب، لأنها تحدث أو جرت بعد هذه الفترة الطويلة، كانت ذات طابع استكشافي كما قالت مصادر الأمم المتحدة نفسها، وكانت أهدافها كما يبدو أهداف محدودة، أهداف أولية، ولكن مع ذلك ربما كانت هذه الزيارة قد فتحت الباب أمام المقرر الخاص لحقوق الإنسان في العراق لأن ينهض بمهمته، ومهمته كما هو معروف تتحصر في الاطلاع على أوضاع حقوق الإنسان في العراق، الانتهاكات التي تتعرض لها، وهو مكلف بأن يقدم سنويا تقرير إلى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة حول هذا الموضوع. قد تكون زيارته كما قلت رغم أنها استكشافية فتحت الباب أمام لأن ينهض تدريجا بالمهمة المكلف بها، وهذا ما يجب أن نركز عليه جميعا، جميع المهتمين بقضية حقوق الإنسان في بلادنا وجميع المهتمين بوجوب وضع حد للانتهاكات التي تتعرض لها والكشف عن الضحايا ومعاقبة المسؤولين. من هذا المنطلق حزبنا الشيوعي العراقي أبدى استعداده، وهو في الحقيقة يقدم وسيقدم باستمرار جميع المعطيات والمعلومات التي تتوفر له وهي غير قليلة، أن يقدمها إلى المقرر الخاص ويضعها تحت تصرفه ليفيد منها في عمله وفي إنجاز مهمته على الوجه الأكمل.
أخيرا، تنشط السفارة العراقية لدى الأردن في عمان بهدف حشد تأييد في الشارع وفي الأوساط الرسمية الأردنية لمواقف العراق في وقت تزداد فيه التكهنات بإمكان تعرض العراق إلى ضربة عسكرية أمريكية. التفاصيل مع مراسلنا في عمان حازم بيضين.
تسعى السفارة العراقية في عمان بالتعاون مع مؤيدي الحكومة العراقية لخلق جو شعبي مضاد لأي عمليات عسكرية قد تشنها الولايات المتحدة ضد العراق في إطار حربها ضد الإرهاب. وفي هذا الصدد حضر جواد العاني مندوبا من السفارة احتفالا أقامته لجنة التعبئة الوطنية للدفاع عن العراق في محافظة إربد تحت شعار لا للحصار والعدوان والتآمر الأمريكي الصهيوني بكل أشكاله على العراق الشقيق. وتحدث في المهرجان أمين عام حزب البعث الأردني الموالي للعراق تيسير الحمصي وأمين عام حزب الوحدة الشعبية سعيد زياب وعضو من المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي. وأشار هؤلاء مع خطباء آخرين إلى رفض استمرار العقوبات الدولية، وأكدوا أن العراق ما يزال يصد الظلم الواقع عليه من أمريكا وحلفائها، وهو بذلك يمارس حقه في الدفاع عن نفسه حسب قولهم. وأضافوا أن التهديدات المستمرة للعراق تجاوزت كل الأعراف الدولية والأخلاق السياسية، وأن التلويح المستمر بضرب العراق هو التعبير عن الحقد الاستعماري على المشروع النهضوي العربي. وقالوا أن العراق أدى كل التزاماته بقرارات الأمم المتحدة مما يعني السقوط التلقائي لقرار الحصار الظالم. وقرر المجتمعون رفع رسالة إلى الملك عبد الله بوصفه رئيس القمة العربية تؤكد ضرورة توحيد الموقف لإنهاء العقوبات ووقف التهديدات الأمريكية. كما قرروا إرسال رسالة تأييد للرئيس العراقي صدام حسين تسمن مواقف العراق الرافض للتهديدات الأمريكية، وأرسلوا رسائل إلى عمرو موسى وكوفي عنان تطالب بضرورة وقف ما وصفوه بالتهديدات الأمريكية للعراق ورفع الحصار عنه. حازم بيبين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، نختم هذا الجزء من ملف العراق بعرض لمجموعة من أبرز العناوين العراقية التي تناولتها صحف عربية صادرة اليوم. أعد الجولة ويقدمها أكرم أيوب، ويشاركه التقديم فوزي عبد الأمير.
طابت أوقاتكم مستمعي الكرام، وأهلا بكم في هذه الجولة الجديدة في صحف عربية صدرت اليوم السبت، ناقلين لكم الأخبار والآراء ذات العلاقة بالشأن العراقي. وتضم الجولة تقارير من مراسلينا في عمان وبيروت والقاهرة.
نستهل جولة اليوم بقراءة أبرز العناوين، وهذه أولا صحيفة الزمان اللندنية التي طالعتنا بما يلي: واشنطن تصعد، وبغداد تطلق صفارات إنذار تجريبية، ودعم بريطاني وفرنسي لتهديدات بوش ضد العراق، وزير الخارجية الكندي يعلن بعد مباحثات مع نظيره الأمريكي أن الرغبة في التخلص من صدام ليست سببا كافيا لعمل عسكري، باريس ترى أنه لا خيار أمام بغداد غير تنفيذ القرارات الدولية، وزير الخارجية البريطاني يؤكد أن لندن تشارك واشنطن أهدافها بشأن العراق.
ومن عناوين الزمان أيضا: مستشارة الرئاسة الأمريكية لشؤون الأمن القومي تقول بوش سيكون حذرا وصبورا بشأن العراق. إيفانوف يصرح أن أفغانستان لا يمكن أن تشكل مثالا يتم تكراره، وطارق عزيز يعلن أن العراق جاهز لحل شامل للنزاع مع الغرب.
وفي صحيفة الحياة اللندنية نقرأ العناوين التالية: تشيني يتوقع دعما دوليا لعمل قوي ضد العراق، بغداد تطلب تدخل مجلس الأمن لمنع الهجوم الأمريكي، محلل في الجيش الأمريكي ينفي بيع معلومات إلى ليبيا والعراق والصين.
وكتب الصحيفة الشرق الأوسط في عناوينها: باول في حوار مع الشباب حول العراق يجدد التأكيد على أن إدارة بوش عازمة على إطاحة الرئيس العراقي، توافق روسي فرنسي على معارضة التوجه الأمريكي الأحادي حيال العراق، ورئيس الحكومة الكردية في منطقة طالبان يقول ليس لدينا قوات أو خبراء أجانب.
وقالت صحيفة الوطن الكويتية في عنوان لها: رسالة أمريكية لسيد باقر الحكيم تدعوه الانضمام إلى العمليات العسكرية الرامية إلى إسقاط النظام العراقي وتشكيل حكومة بديلة. أما صحيفة البيان الإماراتية فذكرت في أحد عناوينها: وزير الخارجية الروسي يطالب بإطلاق الحوار العراقي الدولي.
ذكرت صحيفة الشرق الأوسط أن الدكتور برهم صالح رئيس الحكومة الكردية في المنطقة التي يسيطر عليها حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال الطالباني نفى وجود قوات أو خبراء عسكريين أمريكيين في كردستان العراق، وأعرب في اتصال هاتفي أجرته معه الشرق الأوسط عن قناعته بضرورة تغيير الوضع الشاذ في العراق بصورة ديمقراطية وحكيمة في إطار قرارات الأمم المتحدة، وأشار إلى أن منظمة جند الإسلام المشتبه في أن لديها علاقات مع تنظيم القاعدة لا تزال تحتفظ بجيوب في شرق كردستان العراق، بيد أنه لفت إلى أن المجموعة مرت بتحولات أدت إلى إنشاء تنظيم أنصار الإسلام الذي تعهد بالتزام القانون والتعاون مع الإدارة الكردية، واعتبر أن العالم لا يبدي اهتماما كافيا بكردستان العراق، مشددا على بقاء الكلمة الكردية موحدة رغم المنافسة بين النموذجين الإداريين في إقليم كردستان.
ونصل مستمعي الكرام إلى تقارير المراسلين، وهذا أولا حازم بيضين من عمان.
في صحيفة الرأي يقول رجاء طلب أنه في العالم العربي هناك من يتحدث عن خطورة توجيه ضربة عسكرية إلى العراق، فيما يتحدث آخرون عن معارضة علنية وكاملة من حيث المبدأ، والبعض يرفضها لأسباب تكتيكية صرفة، فهو لا يعارضها تماما ولا يؤيدها بحماس. ويقول طلب أن الدول الخليجية تطالب بحل جذري للمشكلة العراقية، وهذا الحل إما يكون بإزالة النظام والخلاص منه نهائيا أو إعادة تأهيله، لأن إبقاء الوضع العراقي على حاله يعني إدامة التوتر في الخليج العربي والشرق الأوسط. وفي صحيفة العرب اليوم يقول ميشيل حنا الحاج إن من الأسباب التي تستطيع واشنطن الاستناد إليها لربط العراق بالإرهاب هي إيواء العراق لمنظمة مجاهدي خلق التي ربما يكون لحداثة تصنيفها كمنظمة إرهابية، رغم كونها تعمل منذ زمن طويل ضد إيران التي لا تكن الولايات المتحدة الود لها مرده الاستعداد لاستخدام مبرر إيواء العراق لها أي لمجاهدي خلق كعذر لربط العراق بالإرهاب تمهيدا لضربه. وفي العرب اليوم يقول منذر العلاوني أنه إذا كان الرئيس الأمريكي يعني العراق وحده في مصطلح محور الشر فإنه لا يستبعد إيران من الخطة، ولكن بعد أن يفتت العراق إلى دويلات ويستبدل نظام الحكم فيه بنظام هش، حينها ستكون الطريق أمام الولايات المتحدة ممهدة نحو طهران، وتبقى كوريا الشمالية مجرد رقم إضافي لإخفاء معالم الخطة الجهنمية كما يقول العلاوني. صحيفة الدستور خصصت افتتاحيتها للحديث عن العراق، حيث تقول إنها تدرك بأن الهدف الحقيقي لفرض الحصار الجائر وسلسلة الاعتداءات العسكرية على العراق كانت تنطوي دائما على تحقيق هدف تغيير النظام العراقي بصالح مجموعات المعارضة المنتشرة في أوروبا وأمريكا، إلا أن البيت الأبيض كان يتستر طوال الوقت على هذا الهدف الذي تقول الدستور إنه لا يحظى بأي قبول دولي ولا تقره شرعة الأمم المتحدة ولا القانون الدولي أو غير ذلك من الأعراف التي لا تجيز التدخل الخارجي في شؤون دولة ذات سيادة. وفي الدستور يقول مازن الساكت إن التعامل السياسي الذي يمارسه العراق في انتصاراته ودعواته للحوار مع الأمم المتحدة يجب أن تدفع الدول العربية وروسيا وأوروبا إلى الوقوف الواضح الحاسم في وجه التعنت الأمريكي وفي معارضة نوايا العدوان العسكري على العراق، وإلا فإن النصائح والاقتراحات والمطالبات التي تقدم للعراق للتعامل السياسي مع ما يحاك ضده ستكون مجرد مساهمة في مخطط العدوان أو تبرئة ذمته في أحسن الأحوال. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
ومن بيروت وافانا علي الرماحي بالتقرير التالي عارضا فيه للشأن العراقي في الصحافة اللبنانية.
تقول مجلة الحوادث اللبنانية إن نجاح التجربة الأفغانية يشجع واشنطن على تكرارها في العراق رغم الاختلاف الكبير بين الحالتين، لكن وكالة الاستخبارات الأمريكية لا يبدو أنها وجدت قرضاي العراق حتى الآن. وتقارن المجلة بين القوات العسكرية المعارضة المعروفة باسم فيلق بدر التابعة للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق وقوات تحالف الشمال الأفغاني، وتقول لم يظهر حتى الآن أن فيلق بدر هو جيش مرتزق عراقي كما هو حال تحالف الشمال الأفغاني الذي تشكل من قطاع طرق وعصابات متنافرة ومتناحرة، كما أن الأمريكيين لا يريدون التورط في مستنقع الخسائر البشرية حسب الحوادث التي ترى أن المغامرة الأمريكية في العراق محفوفة بالمخاطر وقد لا تكون خاتمتها محسومة على غرار الحدث الأفغاني. تمضي الحوادث إلى القول يعتقد الأمريكيون أن العراق حصل سرا على صواريخ S-3 أرض جو، وهي الأحدث في الترسانة الروسية التي تعتبر أكثر فعالية من صواريخ باتريوت الأمريكية، ولعل الغاية من تكثيف القصف الجوي هي شل الاستعدادات العراقية لشن هجمات على مدن الشيعة والأكراد. في صحيفة السفير كتب مراسل الصحيفة من واشنطن هشام ملحم قائلا أن ديك تشيني يبدو واثقا من حصول واشنطن على تأييد دولي لأي إجراء ضد العراق. في النهار يكتب سميح صعب قائلا أن بوش يريد تغيير النظام العراقي، أي استكمال حرب الخليج الثانية التي شنها بوش الأب لطرد القوات العراقية من الكويت. لكن أيا من الأوروبيين يقول صعب لم ينادي علنا حتى الآن بإسقاط الرئيس العراقي صدام حسين رغم كل الانتقادات التي يكيلونها لنظامه. يستطرد سميع صعب بالقول ربما كان الأوروبيون يدركون أكثر صعوبة الدخول في مثل هذه العملية في العراق فضلا عن التبعات التي قد تترتب على مثل هذا التغيير، لذلك فهم يفضلون إيجاد تسوية مع صدام تسمح بعودة المفتشين وتضمن تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. علي الرماحي، بيروت.
مراسل إذاعة العراق الحر في القاهرة أحمد رجب تابع ما نشرته الصحافة المصرية عن الشأن العراقي ووافانا بالتقرير التالي.
احتل الشأن العراقي مساحات واسعة في اهتمامات الصحف المصرية الصادرة اليوم، وعكست تقارير ومقالات صحف القاهرة حول الشأن العراقي للوهلة الأولى أن حالة من حالات التمهيد للحرب سوف تشهدها المنطقة. في مجلة روزا يوسف نطالع تقرير حول تدريبات عسكرية أمريكية وإسرائيلية استعدادا للهجوم على العراق، ويشير التقرير إلى أن هذه التدريبات تأتي استعدادا لاحتمالات شن العراق هجمات بصواريخ سكاد ضد تل أبيب. كما تقول المجلة المصرية أن القوات الأمريكية سترد وحدها على أي هجوم عراقي ضيق النطاق ضد إسرائيل، بينما ترد تل أبيب بهجمات قوية على بغداد إذا قام صدام بهجوم واسع النطاق ضدها مستخدمة صارخها من طراز أريحة. وفي الأهرام كتب مسعود الحناوي في عموده اليوم أن الأنباء تتسرب عمدا إلى الصحف العالمية لتنقل لنا أن 200,000 عسكري سيشاركون في المعركة، وأن الحملة ستنطلق من الخليج، وأن الهدف سيكون قلب نظام الحكم في بغداد، وأن وزارة الدفاع الأمريكية ووكالة الاستخبارات المركزية قد بدأت بالفعل الإعداد لشن الهجوم. ويضيف مسعود الحناوي لكن وزير الخارجية الأمريكية كولين باول الذي لم ينفي كل هذه الأنباء أخبرنا أن واشنطن ليست لديها خطة في الوقت الراهن للإطاحة بالرئيس صدام حسين. ويتساءل الحناوي لا أعرف هل هدف وطمأنتنا لأن الضربة لن تتم الآن أم إرهابنا وابتزازنا لأن كل شيء معد للهجوم على حد تعبيره، وتساءل هل تستجيب واشنطن للرفض العربي والإسلامي والأوروبي، وقال لا أعتقد، فالرفض العربي والإسلامي والأوروبي والدولي ليس مهما في نظر الأمريكيين، والسؤال الأهم هو هل سينتظر الجميع حتى تنفذ الولايات المتحدة هدفها أم سيتحركون لمنع الكارثة قبل وقوعها ويضعون استراتيجية سريعة بعد أن أصبح ضرب العراق مسألة وقت. ونشرت صحيفة أخبار اليوم رسالة مفتوحة إلى الرئيس المصري من المواطنة الكويتية الدكتورة ميمونة خليفة الصباح مديرة مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية بجامعة الكويت على حد وصف الصحيفة لها، واستعرضت خلال رسالتها الموقف الكويتي تجاه بغداد بما في ذلك مبادرة عمرو موسى الأخيرة، ووجهت للرئيس المصري الشكر على وصفه لهذه المبادرة بأنها شخصية. وقالت الدكتورة ميمونة في رسالتها إلى مبارك أود أن أذكر سيادتكم والشعب المصري الشقيق أن صدام حسين الذي تسبب في الكارثة العظمى بغزو الكويت في 2 أغسطس 1990 هو الذي تولى إثم مسألة الحدود الكويتية، وكان هو المحرك الأكبر لفتنتها وظل يؤرث نيرانها حتى تأججت وتسعرت بكارثة الغزو الأخيرة. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
وعلى صعيد مقالات الرأي المنشورة في صحف اليوم نقرأ ما يلي. داود لشريان أشار في صحيفة الحياة إلى أن العراق بعد احتلال الكويت رفض الانسحاب وخسر الحرب ونال التدمير، وبعد التحرير رفض العراق تطبيق القرارات الدولية والاعتذار ودفع ثمن الحصار الاقتصادي الذي جاء على ما تبقى. واليوم يقول لشريان سيفقد العراق ربما الوحدة الوطنية أو السيادة على أجزاء من أراضيه في مقابل رفضه القرارات التي سبق وأن وافق عليها. وختم الكاتب بالقول يبدو أن العراق إذا لم يخيب كل التوقعات الحسنة لا يصبح العراق الذي احترف الأخطاء القاتلة بحسب تعبيره.
وأشار عبد الوهاب بدر خان في صحيفة الحياة إلى أنه كلما ازداد عدد الذين يعارضون حربا أمريكية ضد العراق كلما أكدت الولايات المتحدة أنها ذاهبة إلى الحرب غير عابئة بالاعتراضات. وأصبح معروفا أن القوى الإقليمية والدولية التي تردد يوميا أنها لن تساهم في هذه الحرب ستكون مضطرة إلى المساهمة فيها ولن تستطيع وقفها أو تعديل خططها أو عقلنتها. وقال بدر خان لعل الذين تساءلوا دوما لماذا أبقت الولايات المتحدة على النظام العراقي يجدون اليوم إجابات، فقد كانت له وظيفة حددتها واشنطن واستفادت منها، واليوم لم تعد هذه الوظيفة مطلوبة أو لم تعد تؤدي الخدمة المتوخاة منها، لذا وجب التغيير لتكون في العراق حكومة جديدة بوظيفة جديدة. وأضاف الكاتب المؤكد أن هذه الوظيفة مع صدام حسين لم تكن لمصلحة الشعب العراقي ولا لمصلحة العلاقات مع الجوار العربي، أما الوظيفة الجديدة فيراد لها أن تكون ضد هذا الجوار وليس مضمونا أنها ستكون لمصلحة الشعب العراقي.
وقال حازم صاغية في صحيفة الحياة أيضا إن الرئيس العراقي يبدو وكأنه يتهيأ لحرب جديدة، فهو يطالب أوروبا بأن تعقل أمريكا، وهو يفعل ذلك فيما يستقبل النمساوي هايدر أحد أساطين اللاعقل الأوروبي، وقبل ذلك احتفى بالفرنسي لوبان وبالروسي جيرنوفسكي وهما من المدرسة نفسها. صاغية لفت إلى أن هذا الانفتاح على العالم يمهد لمواجهة يرى كثيرون أنها غدت حتمية، فالإجماع الكوني الناشئ حول إعادة المفتشين الدوليين تجنبا للضربة لا يمكن الالتفاف عليه باستقبال هايدر ولا بالنشامة وأم المعارك بحسب تعبيره. وقال الكاتب إن هذا لا يلغي أن الإجماع الكوني ذاته يعارض الضربة الأمريكية، فإذا حصلت كانت انفرادية وضعيفة التغطية القانونية ومن طبيعة انتقامية، إلا أنها قد تحصل وقد ترتب أكلافا إنسانية ينبغي العمل على تجنبها بتطبيق القرارات الدولية لا بالاحتجاجات على أهمية الاحتجاجات.
بهذا تنتهي مستمعين الكرام جولتنا في الصحافة العربية، شكرا على متابعتكم وإلى اللقاء.